بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم مرحبا في هذه الحلقة الجديدة في هذا المحور الثاني أو الأصل الثاني من أصول الإيمان الستة التي ثبتت في الحديث الصحيح، حديث جبريل الطويل الذي حكاه عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري، حين جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وأخذ يسأله ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، إلى آخر الحديث. فلما سأله عن الإيمان قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فتحدثنا في اللقاءات الماضية عن الإيمان بالله، وها نحن قد جئنا إلى الأصل الثاني، الإيمان بملائكته. بل نص القرآن جعلها الأصل الثاني حين قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. فجعل، وإن ذكر الملائكة رقم 3 في ترتيب الآية، لكن الحديث قدمها. لا يضرنا التقديم والتأخير، لأن هذه أصول هي أصول الإيمان التي يبنى عليها الإيمان. فالإيمان بالملائكة، رب العباد أعطانا نصوص في القرآن الكريم حين قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية جاءت لتعطينا إشارة وغيرها من الآيات إلى حقيقة الملائكة، فالملائكة حقيقة وهم خلق من خلق الله عز وجل، خلق عظيم جدا جدا في خلقه، خلق له ترتيب وتدبير خاص به، رب العباد استخدمهم في مهام عظيمة جدا 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 في كونه، بل عليهم مدار حركة الكون كله. ونصوص الآيات التي جاءت فيهم كثيرة جدا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تتنزل عليهم ملائكة، مش ملك، ملائكة، بل حكى الله عز وجل مهامهم التي يقوم بها في الحفظ: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فنصوص القرآن جاءت لتصف لنا مهام الملائكة، طبعا سنأتي عليها بالتفصيل، لكن حقيقة الملائكة نفسها حقيقة قائمة وعالم كامل يفوق الإنسان في عدده وفي قوته وفي مهامه. والسنة والأحاديث جاءت بهذا، بل القرآن أعطانا إشارات حتى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق الملائكة تحقق. ففي غزوة بدر الصحابة خرجوا بهذا الضعف الشديد 314، لا يحملوا إلا زاد المسافر الذي يلقوا به عير أبو سفيان، كل العدد اللي كان في العير 40 يعني إنسان، وليسوا في حرب بل هم في طريقهم لنقل التجارات ومعهم سلاح الطريق فقط، فكانت المواجهة بسيطة جدا. ولذلك الصحابة لم يكن لهم هم أصلا في مواجهة المشركين، حتى قال الله في حقهم: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لا يدور القتال أصلا. بل هذا عبد الله بن مسعود يعني قال: يا رسول الله أنا لا أملك إلا هذا السيف الذي ذهب حده، أبي يقاتل؟ قال: قاتل. قال: إذا دعوا لي أبا جهل القائد الأعلى للقوات المسلحة في العدو. فالشاهد بل احد الصحابه جاء النبي بجريده نخل وقال يا رسول الله لا املك غير هذه الجريده، ابيها اقاتل؟ قال قاتل. قالت فكانت احد، قال فكانت في يدي احد من سيف. اذا ندرك هذا المعنى في هذه اللحظات اللي الصحابه في امس الحاجه للعون، المشركين كانوا اعداد ضخمه ومعهم احدث التقنيه العسكريه، بل معهم 200 فارس، والفارس الواحد يقدر قوته ب100 راجل، يعني اعداد ضخمه جدا بالنسبه لهم. الفرسان لوحدهم 20,000 مقاتل أو يعادل 20,000، فالمواجهة غير متكافئة. فالصحابة يعني تمنوا غوث الله وإعانته، فاستغاث بربه. يقول تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. قيل مردفين متتابعين، وقيل ينزلوا خلف خطوط العدو. لكن لما بدأت المعركة أودنت، الصحابة برضه ما زال الخوف قائم، فوعدهم النبي بوعد، هو الذي وعد، والقرآن يحكي وعده، فيقول إذ تقول، من الذي يقول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. إذا كان جيش المشركين 1,000 إلى 50، هينزل الله عليهم من أعلاهم 3,000، كيف يواجهوهم؟ النبي وعد بهذا، وجاء القرآن ليؤكد وعده، فيقول بلى، يعني لكم ما وعد وزيادة عليه كمان من عندنا سبحانه وتعالى، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين مدربين. يبقى وعد أولا ب1,000 مردفين متتابعين وقيل خلف العدو، والنبي وعدهم ب3، فأجاب الله بأن هينزل لهم 3,000 منزلين من فوق الرؤوس، يبقى 1,000 في الخلف و1,000 من فوق، ومعاكم انتم 5,000 مسومين مدربين. كل هذه تتحدث عن الملائكة وعن مشاركتهم الفعلية. لذا كان هذا الأمر أمر جلل، وأصبح الإيمان بالملائكة أصل من أصول الديانة. لا يتم إيمان مؤمن حتى يؤمن بهؤلاء الملائكة، لكثرة النصوص التي جاءت فيهم سواء في القرآن أو في السنة، بل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف جبريل مرات، ونزل عليه مرة مرات، بل وصف لنا ما دار بينه وبين الملائكة في رحلة المعرج الكامل، حين لقي ملك الموت، وحين لقي إسرافيل، وفي كل سماء عدد من الملائكة ويستقبلوه مرحبا بجبريل، من معك؟ يقول معي محمد، وهل دعية؟ ثم يؤذن له ويلتقي بالملائكة ويسلم عليهم، عاينهم وعايشهم ورآهم. هؤلاء الملائكة أعطوا من القوة ما لا يعطاه كثير من الخلق، أعطوا من الإمكانيات ما لا يعطاه كثير من الخلق، والرب يحكي لنا هذا تفصيلا، والسنة تحكي لنا هذا تفصيلا. فهناك نصوص جاءت عامة في عموم الملائكة، وهناك خصوص خص بها بعض الملائكة بأسمائهم، منهم على سبيل المثال الحصر لما يصف لنا رب العباد جبريل ويسميه باسمه، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، يبقى نص على جبريل، نص على ميكائيل، ونص على إسرافيل. قال فإذا نفخ في الصور، من صاحب الصور؟ وإن لم يسمى إسرافيل لكن النبي بينه فسماه إسرافيل، وقال كيف آمن وقد التقم صاحب القرن قرنه، أمسك إسرافيل بقرن ينتظر أن يؤذن له بالنفخ. صاحب الصور اللي بنفخ منه تباد السماوات والأرض ومن فيها وتقوم القيامة، وسنأتي على هذا إن شاء الله تعالى في أصول الإيمان بالتفصيل. قوة خطيرة جدا جدا، مخلوق يمسك بوق نفخ منه تبيد السماوات والأرض وما فيها، ومن فيها قوته شكلها إيه؟ وذكر ملك الموت، ونص عليه باسم ملك الموت، وذكر مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم مكثون. يبقى ده مسمى لملك الملائكة، وسماه خازن النار، وسماه مالك. كل هذه مسميات جاءت في نصوص القرآن وفي نصوص السنة، وكل هذا يدعونا يقينا إلى الإيمان بكل هذا إجمالا وتفصيلا. فكل التفصيلات جاءت في نص وحي، ومن أصدق من الله قيله، ومن أصدق من الله حديثه، إن لم يكن كلام الله هو الحق فأين الحق؟ إن لم يكن كلام الله الصدق فأين الصدق؟ وكذلك كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة نفسهم عايشوا هذا وعانوه. ومع أن هذا الحديث حديث عمر، حديث في الصحيح، قال: كنا جلوسا عند رسول الله فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، كل ده وصف لجبريل والصورة التي جاء بها، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه، أسند ركبتيه ووضع كفاية فخذيه. في نهاية الحديث النبي يقول: أتدرون ما السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فنص على أن الذي شاهدوا كل الصحابة كان جبريل، لكن جاء في صورة بشر التي وصفها عمر بن الخطاب. بل تقول أمنا عائشة: رأيت جبريل عند رسول الله كدحية الكلب. دحية الكلب صحابي من أوسم الصحابة خلقة، بل النبي صلى الله عليه وسلم جعله من أوائل السفراء اللي أرسلوا في بلاد الشام، كان سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم. دحية الكلب دحية صحابي. السيدة عائشة رأت جبريل، بل الصحابة عدد منهم رآه بنفس الصورة، صورة دحية الكلب، وعاينوه بهذه الهيئة. وجبريل نفسه كان يأتيه على صور شتى، تارة في صورة بشر كدحية الكلبي، أو الصورة التي رآها عمر بن الخطاب وحكاها ورأى الصحابة جميعا، وقد يلتبس النبي التباس فيلقي في روعه، كما جاء في الحديث الصحيح: بث روح القدس في روعي، يلقيه المعلومة يبثه في صدره بثا صلى الله عليه وسلم. وقد يراه في صورة حية، النبي رآه في صورة الملائكة مرتين فقط. وفيهم نزلت الآية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات رب الكبرى، فإذا رآه بل وصفه، يعني المرة الثانية هذه رآه وصفه، وصف جبريل مش شخصية عادية. يقول: رأيت رأسه تحت العرش وقدمه في سبع أرض وسد ما بين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب، مخلوق بهذا الحجم. دي صورته الملائكية، لما تمثل في صورة بشر يراه كل الصحابة. إذا لديه هذه القدرة العالية جدا 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 في هذا التحول الشديد بإذن الله وترتيبه. كل هذه المعاني تدعونا لنعرف حقيقة هذا الخلق اللطيف الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف خلق، وأنهم خلقوا من نور وخلقوا بنفخة من الله عز وجل في هذا النور، فتحولت لهذا الخلق اللطيف الذي جاءت نصوص الوحي على أنهم خلق من أعظم الخلق ومن أطوع الخلق لربهم، جبلوا على الطاعة. ليس فيهم ما عندنا، الإنسان في بطنه فراخ يأكل ويشرب ويحمل في بطنه العذرة وفضلات الطعام وغيرها، كل الكلام ده ورد عندنا كإنس. الملائكة كما جاءت فيها نصوص مصمد، يعني ليس له البطن التي عندنا، أصم مصمت، لا يأكلون ولا يشربون، لا يتبولون لا يتغوطون، لهم خلال غير خلالنا وصفات غير صفاتنا، خلق لطيف جدا يتشكلون كما جاءت بذلك النصوص أو ظهر النصوص. لكل واحد منهم مهام متعلقة به هيئ لها وأهل لها وأعطي من القوة ومن القوت ما يؤهله لها. كل هذه معاني جاءت فيها نصوص القرآن والسنة الكثيرة المبثوثة في القرآن، بل ملئت في القرآن يعني في مواضع عدة، بل رب العباد عدهم من أصدق خلقه وأشهدهم التاريخ الذي لم نشهد، كانوا موجودين قبل خلق آدم، بل قبل خلق الجن، من أوائل الخلق اللي خلقوا، شهدوا خلق آدم. ورب العباد يحكي لنا قصة خلقه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى كانوا موجودين قبل خلقه ابتداء، وشهدوا الخلق، وكانت لهم مواقف يحكيها القرآن الكريم تفصيلا. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أشهدهم شهادة علنية حية لإمكانيات آدم التي أعطاها الله له، وإمكانياته القلبية التي وهبت له وأن نفخة آدم نفخة وإن كانت طينته كافية أن تنحط به، لكن النفخة سمت به سموا، فاق قلبه سعة ما عند الملائكة. لذا قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. كل هذه التفصيلات حكاها رب العباد تفصيلا حتى يكون هذا الأمر بالنسبة لنا حقيقة مسلمة لا ينكرها إلا كافر. إلا كافر، اللي يكفر بكل هذه النصوص كفر. المكذب لنص واحد بالقرآن الكريم كالمكذب بكل القرآن. فكيف المكذب بهذا الكم الكبير جدا من النصوص التي جاءت في وصف الملائكة تفصيلا وتعيينا؟ هذا المعنى خطير جدا جدا جدا. إذن هذا أصل من أصول الإيمان الستة يبنى عليه إيماننا ويقيننا، أصل. فالإيمان بهم فريضة، فريضة كالإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله عز وجل. بل إن القرآن الكريم يبين لنا أن لهم مهام هي من مهام الله عز وجل، وكلهم الله فيها وأعطاهم إياها ليقوموا من خلالها بجل مهام حياتنا، بل خدمات حياتنا كلها كلها دقيقها وجليلها لا تكاد تخلو من الملائكة، في دخولنا في بيوتنا في تحركاتنا، بل منهم من يلازمنا. لما توعد إبليس بإضلال الناس حين أمر بالسجود فأبى، قال: لئن أخرت إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكه يعني بعبارة العامة أحطه تحت درسي في حنكي، حدوس عليهم، هلعب بالبشرية. إبليس من هذا التوقيت جند لكل إنسان منا شيطان يطارده يعايشه يلازمه. رب العباد جند في مقابل كل شيطان ملاك، فصار لكل إنسان منا قرينان لا يفترقان عنه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان. الملاك يدعوه للخير وحضه عليه، والشيطان يدعوه للشر وحضه عليه. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ ويقول لكل إنسان صلى الله عليه وسلم، قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني على شيطاني فأسلم، فأصبح يدعونا للخير وحضنا عليه. طيب، شيطان النبي أسلم، شياطيننا أسلمت، ما زالت تعمل. فكلنا في أمس الحاجة للملك القرين الذي كلما حدثت مشكلة، وإحنا كلنا نشعر بهذا، لو حصل أي خلاف بين وبين أي إنسان هتجد أثر القرينان يظهر فورا. الشيطان هو مين؟ هو أفضل منك، أبوك أحسن من أبوه، وإنت أحسن منه، وإنت ويدخل عليك بكل المداخل، إنت أحسن منه، وإنت أكرم منه، وإنت أفضل منه، وإنت أغنى منه، وإنت يعني أشيك منه، بأي مدخل يثيرك تجد المقابل: يا رجل اتق الله، ده قريبك، حرام عليك، ده صديقك. كل دي توجيهات من ملك. كلنا نجد هذا في صدورنا، أم منا أحد يخلو من هذا؟ الملك جلس معنا الليل والنهار. بل رب العباد يحكي لنا موقف الاثنين يوم القيامة، القرينان، فيقول تعالى عن القرين الأول الملك الذي لم ينصاع صاحبه له، يقول تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. هذا ما لدي عتيد، هذه شهادة الملك على من دعاه الملك لطاعة الله فأبى، فيشهد عليها يوم القيامة. يقول: هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. هذه شهادة الملك القرين الأول. ثم قال: قال قرينه الثاني الجن: ربنا ما أطغيته، مش أنا اللي أضليته، كلهم شياطين، اللي حيقوله إبليس كلهم يرددونه. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. إبليس يعلن هذا على الملأ في جهنم يوم القيامة. إذا دخل أهل النار النار، إبليس يقوم فيهم خطيب والرب يحكي خطبته فيقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي قضي الأمر انتهى الحساب ودخل أهل النار النار، أهل الجنة الجنة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتوني من قبل. الشيطان يعلن هذه البراءة. طيب يا إخواني، معنى الملائكة قرناء يلازموننا باستمرار، بل منهم من يبحث عن أي طاعة لنا يلتمسوها، وإن شاء الله الحديث عنهم بقية ستأتي تفصيلا. أعداد ضخمة جدا 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 تنزل لنا بالليل والنهار. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبكم ملائكة بالليل والنهار، بالليل والنهار في كل أوقات، بل هم منهم الصلاة مصليها 5 فرائض ملائكة خصيصا لها، وردية تأتي معنا تأخذ النهار تنزل الفجر وتستمر معنا العصر، وتستلم منها وردية أخرى من العصر إلى الفجر، فيشهد معنا وردية النهار والليل صلاتي الفجر والعصر. الحديث ثبت في هذا: يتعاقبكم ملائكة بالنهار، فينزل ملائكة النهار في صلاة الفجر فيجتمع مع ملائكة الليل فيصلوا الفجر معنا، ثم يصعد الله تعالى ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار، فيسألهم تعالى: ما حال عبادي؟ فيعطوا تقرير يومي 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 عن حالنا: ما حال عبادي؟ يقول: ربنا جئناهم يصلون وتركناهم يصلون. طيب واللي ما صلوش؟ يقول: جئناهم هم يعصون وتركناهم يعصون، جئناهم وهو يلعبون تركناهم وهو ينامون. ندرك هذه المعاني. إذا تعاقب الملائكة علينا الليل والنهار مع كل الفرائض، بل مع كل حركة نتحركها، مع كل فعل نفعلها، حتى طاعاتنا البسيطة لله ملائكة كما جاء في الحديث تستغفر للحى الرجال وذواب النساء، يقولون سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذواب الشعر. كل هذه المعاني وهذه النصوص سقتها على هذه العجالة لبيان حقيقة الملائكة وأنهم حقيقة قائمة، وحقيقة الإيمان بهم، بل وجوب الإيمان بهم لما ثبت من كل النصوص التي ذكرناها، سواء في نص القرآن في نصوص القرآن أو في نصوص السنة النبوية. هذا باختصار شديد جدا 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 لبيان حقيقة الملائكة ووجوب الإيمان بهم، فهم أصل من أصول الإيمان الستة التي عليها يبنى دين المؤمن ويبنى إيمانه. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.